بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما القول بالإجمال والتفصيل فمجرد العبارة ومحض اللفظ لا طائل تحته هاهنا لاشتراك العالمين بل سائر العوالم. كان الكلام في الإشكال الرابع على مباني، على مبنى الوحدة الشخصية للوجود، وملخص ما ذكرناه في الإيراد والإشكال الرابع أنه بناء على الوحدة الشخصية للوجود لا معنى للتمييز ولبيان أن عالم الغيب يختلف ويتميز عن عالم الشهادة، بل لا معنى أن يتميز عالم العقل عن عالم المثال وهما عن عالم الأجسام. فإن قلت، جواب عن سؤال مقدر، فإن قلت بأنه تختلف بالإجمال والتفصيل، يعني أن عالم الغيب عالم الإجمال وعالم الشهادة عالم ماذا؟ عالم التفصيل. يقول كلام لا طائل تحته، لأن هذا المفصل وجود أو ليس بوجود، فإن كان وجود فهو واحد، وإن لم يكن وجود فهو ماذا؟ فهو عدم. وأما القول بالإجمال والتفصيل هذا إشكال، جواب عن إشكال مقدر. فمجرد يعني القول بالإجمال يعني أن نفصل أو نميز بين عالم الغيب وعالم الشهادة أو بين عوالم الشهادة من خلال أن بعضها مجملة وبعضها ماذا؟ مفصلة. قال فمجرد العبارة ومحض اللفظ لا طائل تحته هاهنا. لماذا؟ لاشتراك العالمين. هذا إشارة إلى الشق الأول الذي هو عالم الغيب وعالم ماذا؟ الشهادة. بل سائر العوالم، هذا إذا أدخلنا الشق الثاني من الإشكال، وهو أنه ماذا؟ عوالم الشهادة أيضا لا تتمايز، يعني عالم العقول، عالم الحس، عالم المثال. لاشتراك العالمين بل سائر العوالم في الموضوع الذي يستلزم تلك الماهيات والصفات. الموضوع الذي يستلزمها جميعا هو ماذا؟ هو الوجود. فإن هذا الوجود هو الذي يكون محلا وموضوعا ومعروضا لهذه الماهيات والصفات، والمفروض أن المحل واحد لو متعدد من الواضح أنه واحد، ومع وحدته إذن لا معنى للإجمال والتفصيل. يقول في الموضوع لاشتراك العالمين بل سائر العوالم في الموضوع والمحل الذي يستلزم تلك الماهيات والصفات ويقومها، باعتبار أنه هو المقوم لهذه الأمور جميعا، يعني العوارض لعن هذه الماهيات، وليس في أحدهما شرط تحقق به دون ماذا؟ دون الآخر. هذا في أحدهما إشارة إلى الماهيات والصفات، وليس في أحدهما يعني وليس في تلك الماهيات والصفات شرط تحقق به دون ماذا؟ الآخر، ولا مانع ينفي أحدهما دون الآخر. خب إذا كان الأمر كذلك إذن لا يحصل التميز، لا يوجد شرط في أحدهما من الماهيات دون الآخر، ولا يوجد مانع في أحد الماهيات دون ماذا؟ دون الآخر. فمن أين يأتي التمييز والاختلاف بين العالمين أو بين؟ لما تقرر أن ما سوى الموضوع الواحد ما هو عدم صرف. وأما الخامس الإراد الخامس وهي إراد معد إراد مبنائي وليس إرادا فنيا، وهو أنه يقول أن العرفاء يقولون أن كشفنا أثبت عالم المثال وقد أبطل المشاؤون ماذا؟ عالم المثال. إذن كيف يمكن لكشفكم أن يقاوم براهين الفلاسفة الذين هم الحكماء والمعروفون والمشهورون إلى غير ذلك؟ وأما الخامس فهو أن القول بوجود عالم يسمى عالم المثال أيضا من الخيالات الفاسدة والعبارات التي لا طائل تحتها. لماذا؟ لماذا خيال فاسد؟ يقول كيف يمكن أن يوجد عالم المثال وكيف لا، يعني وكيف لا يكون من الخيالات الفاسدة وقد ذهب إلى نفي عالم المثال جمهور المشائين واحتجوا على نفيه على ذلك، يعني على نفيه بحجج قوية وبراهين قاطعة قد أثبتوها في كتبهم. بعد هذا مبني على حسن الظن بالأكابر، هذا مو فقط هنا في العلم، موجود في كثير من العلوم، عندما تريد أن تخالف مبنى يقول واقعا هذا غريب مني، كيف يمكن أن يكون وقد ذهب الأعلام من الأصوليين، الأعلام من المتكلمين، الأعلام من الفقهاء؟ خب بعد هذا حسن ظن، وإلا ليس بيانا فنيا. واحتجوا على ذلك على نفي عالم المثال بحجج قوية وبراهين قاطعة قد أثبتوها أي المشائين في كتبهم، ولا شك أن ما ذهب إليه مثل هذا الجم الغفير وأثبتوها بالبراهين القاطعة يمتنع أن يكون الواقع كما تدعي أيها العارف ماذا؟ خلافا. وإلا إذا كان الأمر كذلك، وإلا ارتفع الأمان عن اليقينية، هذا البناء اللي احنا بانيه بعد يهتز، لابد ان احنا نحفظ هذا البناء لا يهتز. وإلا ارتفع الأمان عن اليقينيات وإفادة البراهين ماذا؟ مطلقا. إذا كانت كل براهين المشائين واقعا تكون هواء في شبك، إذن بعد من أين يبقى لنا يقين وإطمئنان بيقين؟ من أين يمكن أن نطمئن إلى برهان؟ وكأنه آية نازلة من السماء أن أي برهان لابد جنو نطمئن إليه. شوفوا هاي النقطة اللي عادة أنا من أجل بعض الإخوة أو بعض الأساتذة يناقشون، واقعا أجد هذه الحالة تحكمهم، أنه شلون نقدر نقول هالشكل وهذا خلاف المشهور، خلاف المتعارف، أصلا لم يقل به أحد. هذه الحالة في البحث الفلسفي ينبغي على الإنسان واقعا هاي الهيبة لا تأخذه عندما يدخل الأبحاث الفلسفية والأبحاث العقلانية. وأما السادس طبعا من جهة أخرى أيضا همتنا ليتهور، ها يعني عندما يريد أن يناقش لابد أن يناقش على أسس رصينة متينة، مو أنه لا سمح الله يأخذه العجب ويبقى ماذا؟ أن يضعف هذا ويضعف ذاك. وأما السادس، هذا الإشكال السادس مبني على ما تقدم إذا يتذكر الإخوة، وهو أنه عبارة المتن كانت بأن عالم الحس هو أتم ظهورا. هنا يشكل المستشكل، وهذا الإشكال أيضا أشرنا إليه فيما سبق، وهو أنه كيف يعقل أن يكون أنزل العوالم أتم العوالم؟ هذا كيف يعقل؟ لابد أن يكون ماذا؟ أتم العوالم، أنزل العوالم لو أعلى العوالم، مقتضى القاعدة لابد أن يكون أتم العوالم أقرب العوالم إلى الحق، إلى عالم الغيب وهو عالم العقول، وأنتم تقولون أتم العوالم أبعد العوالم عن عالم ماذا؟ الغيب. هذان لا ينسجمان. طبعا لو ملتفت المستشكل كما ذكرنا فيما سبق بأنه هاي الأتمية مو مربوطة بالوجود، وإنما الأتمية والأكملية مربوطة ماذا؟ بظهور الوجود. عند ذلك بعد هذا الإشكال لم يكن يرهب. وأما السادس فهو أن القاعدة المقررة عندكم أي العرفاء القائلة. من هنا يتضح لكم أن جملة من هذه الإشكالات وقع إشكالات وإنما من باب تكثير الإشكال، ها، وإلا إشكالات الواقعية ما يتجاوز 1-2 كما سيتضح. وأما السادس فهو أن القاعدة المقررة عندكم القائلة بأن ما يكون أبعد من منبع الوجود وأقرب إلى طبيعة الإمكان الصرف والعدم، يعني عالم المادة، فإن ظهور الوجود فيه يكون أتم وأكمل. هذه القاعدة المقررة عندكم بعيدة عن الحق جدا. إذن ماذا ينبغي أن تكون القاعدة؟ يقول ينبغي أن تكون القاعدة معكوسة، وهو أنه كلما كان أقرب من عالم الغيب يكون أتم، وكلما كان أبعد يكون ماذا؟ أنقاص. والأولى والأجود أن يجعل الأمر على العكس، إذ البديهة شاهدة بأن القرب أي نوع كان، أي نوع من أنواع القرب، هو المقتضي لظهور أحد المتأثرين المتغايرين في الآخر، والبعد هو المباين لذلك. أساسا كلما كان أقرب بقانون السنخية لابد ماذا؟ أن يكون الظهور الوجود وظهور الكمالات فيه أوضح، وكلما كان أبعد يكون الظهور ماذا فيه؟ ماذا؟ أقل. وأنتم عكستم الأمر. إذن القاعدة الأولى هي هذه، هو أن يقال بأن القرب هو المقتضي، يعني عالم العقول، القرب باعتبار أنه أقرب العقول، أقرب العوالم إلى عالم الغيب، ما هو؟ عالم العقول. بأن القرب هو المقتضي لظهور أحد المتأثرين المتغايرين في الآخر، وأن البعد، هذا معطوف على القرب، بأن القرب وبأن البعد هو المباين لذلك. هناك لابد أن يكون متغايرا أقرب، هنا يكون أبعاد، أو المنافي في الحاجة يقول المنافي، كما يتبين فيما نحن فيه. فإن ما يكون أبعد عن الفساد والتغير والفناء مثل العقول والنفوس القريبة إلى المبدأ، لا شك أن أحكام الوجود فيه ماذا؟ أكثر. شوفوا شلون العبارة أيضا المغالطة تفهموها. نعم كلما كان أقرب أحكام الوجود ماذا؟ فيه أكثر. نحن معكم، ولكن الآن نحن ماذا نتكلم في أحكام الوجود؟ نتكلم ماذا؟ ها، في ظهور الوجود. ولكن هنا قبلا هو تكلم عن الظهور، ولكن هنا عندما جاء لتطبيق القاعدة تكلم عن ماذا؟ عن أحكام الوجود. لا شك أن أحكام الوجود فيه أكثر، وظهور خاصة الوجود فيه أتم وأكمل مما يتطرق إليه الكون والفساد، ولا يبقى على نهج مستمر ساعتين. هذا بيان الكون والفساد، ولكنه الكون والفساد عبارة مشائية، ولكنه لا يبقى على نهج مستمر ساعة، هذه عبارة عرفانية، إشارة إلى تجدد الأمثال. الكون والفساد مبنى ماذا؟ مبنى المشائين. أما لا يبقى على ساعة مستمرا، هذا إشارة إلى مو الحركة الجوارية، إلى تجدد الأمثال. كعالم الحس وما يجاور عالم الحس من عالم الصور لبعده، أي عالم الحس عن ماذا؟ عن المبدأ الذي هو عالم الغيب. هذا تمام الكلام في هذه الإيرادات والإشكالات الستة. جيد، حل تلك الإشكالات. طبعا هذا التعبير حل تلك الإشكالات، مرارا ذكرنا أن هذه العناوين من وضع المصحح، وإلا ليست موجودة في النسخ القديمة التي بأيدي الإخوة. هذه العبارات موجودة الآن، همتي أنا مو صحيح هذا، لأنه من هنا يريد أن يحل الإشكال الأول مو كل الإشكالات، بقرينة أنه هو سيأتي بعد ذلك ماذا يقول لفظ وجواب الشك الثاني والثالث. ولكنه الذي يعذره في ذلك رحمة الله تعالى عليه، واقعا لابد أن يترحم عليه باعتبار أنه توفي من جلال الاشتياني رحمة الله تعالى عليه، بل يمكن أن يشفع له أنه هنا قبل أن يدخل في الجواب عن الإشكالات ذكر مقدمة مفصلة، فلهذا باعتبار هذه المقدمة لعله قال حل تلك الإشكالات والإرادة. ما ليه؟ من الناشر؟ شلون إذا كانت من الناشر أستبعد، مولانا الناشر يجرأ أن يتصرف. ما ليه؟ ها دفتر يعني اللجنة اللي مشرفة على، مو بعيد أيضا، هذا مو بعيد. جيد، مقدمة لا بد أن نؤسس قاعدة. خلوا ذهنكم يمن القاعدة، أن العرفاء عندما يقولون، التفتوا لها القاعدة لأنه من القواعد الدقيقة والمهمة، واللي عادة في كلماتهم تتكرر ولكنه ليس المراد منها ليس واضحا. مقدمة لا بد أن نرى أن هؤلاء عندما يقولون وجوب وإمكان، ما هو محله وما هو موصوف الوجوب والإمكان عندهم؟ كما تعلمون أن الوجوب وصف يحتاج إلى موصوف، وأن الإمكان وصف يحتاج إلى موصوف. ما هو موصوفهما، موصوف الوجوب والإمكان؟ الجواب في جملة واحدة: ظاهر الوجود عند العرفاء موصوف الإمكان، ظاهر الوجود موضوع الوجوب، وظاهر العلم موضوع الإمكان. احفظوا قاعدة عرفانية، وهذه القاعدة نحن أشرنا إليها إجمالا لأن البحث بعد لم يأتي، فلهذا لم نعرض لها تفصيلا. طبعا من خلال الأبحاث اللاحقة السابقة اتضحت القاعدة، ولكنه فقط أنبهك على موضعها. تعالوا معي مع هذه النسخة الموجودة إلى صفحة 197. قال 167: معاني الوحدة واعتبارات الكثرة. وجدتها، معاني الوحدة واعتبارات الكثرة. قال: فاعلم أن أحد اعتباري الوحدة وهو الحقيقي منهما هو معنى الإطلاق الذي يلحق الوجود لذاته ويقتضيه. فإن، تعالوا معي إلى السطر الخامس، فإن الظاهرة، صفحة 197، مولانا آخر 197 آخر، أنا دا أقول 100 بلي 198 مولانا، 198 بعد شنو 200 شنو مولانا 198 دا أقول مع 97 98 معاني الوحدة واعتبارات الكثرة، دا أقرأ العنوان 200 مولانا شو دا ها ف ف ف ف ف لا أقل. بلي الأخطاء اللفظية تصحح بالقرآن العقلي. زين، الله يحفظ شيخ الأستاذ شيخ الوحيد القراسة. قال: إن أحد اعتبارات الوحدة، تعالوا للسطر الخامس، قال: فإن الظاهر من الشيء، من الشيء مراد منا هنا ماذا؟ الوجود. فإن الظاهر من الشيء هو أول ما يدرك به الشيء، والوجوب إشارة ماذا؟ إليه. يعني الوجوب إشارة إلى ظاهر ماذا؟ ظاهر الوجود. واضح صار؟ إذن الوجوب عند العرفاء ما هو؟ ما هو موضوعه؟ ها؟ ها؟ الوجوب ما هو موضوعه؟ ظاهر الوجود. لا لا، مو الوجود، أحسن، ظاهر الوجود. هسه بين النكتة. أما تعالوا إلى بعد ثلاثة أسطر، يقول: فهو الذي تقتضيه الطبيعة العلمية أولا، ويظهر به أحكامها، والإمكان إشارة إليه. يعني أن الإمكان له موضوع، وموضوعه ماذا؟ مو العلم، ظاهر العلم. زين، تعالوا شنو هالقاعدة؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا عندنا وجود اللي هو غيب الهوية، اللي هو مرتبة من المراتب الصير، ولكن تعين أو ليس له تعين؟ ليس له تعين. هذه المرتبة السادسة أو الحضرة السادسة التي عبرنا عنها، ولكن قلنا ما نعدها من المراتب. لماذا؟ لأنه نحن بصدد تعداد المتعينات ومرتبة غيب الهوية، متعين أو ليس متعين، وجود أو ليس وجود. نعم وجود، ولكن إذا قلنا هذا الوجود واجب يتعين أو لا يتعين؟ ها؟ الوجوب تعين من التعينات في قبال الإمكان. لذا إذا يتذكروا الإخوة، هذه بعد أريد أجمع لك القواعد العرفانية، لذا تجدون في البحث العرفاني قلنا ذات الهوية، الهوية الغيبية، قلنا لا هي واجبة ولا هي ماذا؟ ولا هي، لا يوصف هناك واجب في قبال الإمكان أبدا. الوجوب متى يبدأ؟ ها، يبدأ من التعين الأول، هناك نقول واجب وممكن ويبدأ البحث. جيد، تلك المرتبة إذا نسبت إلى التعين الأول، مرادنا من التعين الأول يعني الصقع الربوبي، يعني حضرة الأحدية والواحدية، يعني الأحدية والإلهية، ذيك تصير ظاهر لو تصير باطن؟ باطن، ولكن باطن نسبي لو باطن مطلق، مطلق الهوية، الهوية الهوية صير باطن مطلق. لماذا؟ لأنه ذاك باطن له في قباله ظاهر أو ليس له في قباله ظاهر؟ لا، نعم، الظاهر والباطن من أين يبدأ؟ يبدأ من التعين اللي قلنا بأنه باطنه الأحدية وظاهره ماذا؟ الواحدية. ما قسنا، أقول ما تقاس أصلا ذيك، ما تقاس، لأنه إذا قيست وأخذت عنوانا شو تصير؟ متعين الصير، مع أن المفروض أن غيب الهوية لها تعين أو ليس لها تعين؟ ليس لها تعين. التفت جيدا، أرد أبين لك لماذا هؤلاء يصرون أن الوجوب موضوعه ما هو؟ ظاهر الوجود لا باطن الوجود، لأنه في قبال ظاهر الوجود ماذا يوجد؟ باطن الوجود، وباطن الوجود ما هو؟ ها؟ غيب الهوية. ولكن ذاك البطون بطون يقابله ظهور أو بطون لا مقابل له؟ لا مقابل له. ما أدري قدرت أوصل لك الفكرة ولا؟ واضح ولا؟ إذن عندما يقولون الوجوب مراده موضوع الوجوب عند العارف ما هو؟ مو الوجود أبدا، وإنما ظاهر الوجود، لأن هذا الوجوب يقابله ماذا؟ يقابله إمكان، وذلك الوجود الباطن يقابله شيء أو لا يقابله شيء، له تعين أو ليس له تعين؟ ليس له تعين. ما أدري واضحة هذه القضية؟ تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى الإمكان. الإمكان ما هو؟ ما هو موضوعه؟ ليش ظاهر العلم؟ ها؟ ليش مو نفس العلم؟ يقول ها، لأنه هذا العلم له باطن وهو مرتبط بالصقع الربوبي، والصقع الربوبي واجب لو ممكن. ها؟ واجب، أحسنتم، ذيك النسبة العلمية مرتبطة بالصقع الربوبي، باطن العلم ما هو؟ واجب. نعم، هذا العلم إذا ظهر وصار كثيرا ماذا يكون؟ ها؟ يكون ممكن. إذن الآن احفظ هذين العبارتين، الوجوب والإمكان وصفان لظاهر الوجود وظاهر ماذا؟ وظاهر العلم. ما أدري واضحة هذه؟ هسه إذن تعالوا معنا إلى هاي العبارة اللي نقراها مرة أخرى في صفحة 198، في صفحة 198 هاي العبارة، بعد أتصور الآن من تقراها من ترجع إليها مرة أخرى تكون واضحة. قال إن أحد اعتباري الوحدة وهو الحقيقي، وهو معنى الإطلاق الذي يلحق الوجود لذاته ويقتضيه أولا، فإنه من خواصه اللازمة، فحقيقة الوجود حيث يظهر، فحقيقة الوجود حيث يظهر إذن حقيقة الوجود يعني باطن الوجود، يعني مقام الغيب. فحقيقة الوجود حيث يظهر لا يظهر إلا به، أي ماذا؟ بهذا الإطلاق، بهذه السعة. ولا يتحقق أحكامها تلك الوحدة إلا باعتبار الإطلاق. وظاهر الوجود، وظاهرها، التفت إلى العبارة، وظاهر الوجود في كلام المحققين عبارة عنه. عن ماذا؟ عن هذا التعين الأول الذي هو الأحدية والواحدية. فإن الظاهر من الشيء هو أول ما يدرك به الشيء، والوجوب إشارة إليه، أي إلى ماذا؟ إلى ظاهر الوجود الذي هو في كلام المحققين. واضح العبارة هناك بعد؟ ها إذا محشين بعد ما أدري شو محشين هناك، واضح العبارة؟ وظاهر الوجود في كلام المحققين عبارة عنه، والوجوب إشارة إليه، إلى ماذا؟ إلى هذا الظاهر، ظاهر الوجود. أما والثاني من الاعتبارين وهو النسبي منهما، هو الذي يلاحظ فيه الرقائق والرقائق الارتباطية الراجعة إلى العين الواحدة، ولا شك أنه إنما يلحق الوجود أي الرقائق بعد اعتبار لحوق العلمي إياها. ليش؟ يقول ها، لأنه إذا يتذكر الإخوة في التعين الأول قلنا عندما يعلم نفسه بنفسه لنفسه، يعلم لو لا يعلم، هاي النسبة العلمية اللي عبرنا عنها، يعلم أو لا يعلم. فعندما يعلم ذاته بذاته لذاته يعرف كمالات ذاته أو لا يعرف، ها؟ فعندما يعرف كمالات ذاته تحصل الحركة الحبية، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. فيلزم من هذا العلم بالكمالات علم ماذا؟ بلوازم هذه الكمالات. شنو لوازم هذه الكمالات؟ الأعيان الثابت، لأن كل كمال من هذا الكمال له ماذا؟ له لازمه الخاص. ما أدري واضح صار لهم؟ واضح؟ قال بعد اعتبار الحوق العلمي إياها، فهو الذي تقتضيه الطبيعة العلمية أولا، ويظهر به أحكامها، والإمكان إشارة إليه، أي إلى بما يظهر، يعني ظاهر العلم. جيد، الآن لماذا أن ظاهر العلم إمكان؟ الجواب واضح، وهو أنه بعد أن علم الأعيان الثابتة، هذه الأعيان الثابتة فيها استحقاقية الوجود، ها؟ فيها استحقاقية العدم، لأنه إذا كانت من ذاتها أن تكون موجودة، خلما كانت معدومة أزلا وأبدا، كانت واجب. إذا كانت من ذاتها أن تكون معدومة، إذن يمكن أن توجد أو لا يمكن؟ لا يمكن أن توجد. إذن هذه الأعيان عندما يلحظها فيها استحقاقية الوجود واستحقاقية العدم، أو لا يوجد؟ لا يوجد. وإنما ماذا يوجد فيها؟ لا استحقاقية الوجود ولا استحقاقية العدم، صحيح؟ وما معنى الإمكان عندكم أنتم الفلاسفة؟ ها؟ قلنا معنى تساوي النسبة يعني شنو؟ يعني فيها استحقاقية وجود واستحقاقية عدم، هذا معناه. أو قلنا عدم اقتضاء الوجود وعدم اقتضاء العدم، أي منهما؟ قلنا بأنه أحسنتم، ولذا قلنا بأن الإمكان هذا الوصف الوجودي إنما ملزومه ماذا؟ قائم على سلبين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. ولكن بدل أن نعبر عن سلبين حاولنا ماذا؟ أن نعبر عن هذين السلبين بوصف هسه إما سالبة محصلة إما موجبة سالبة معدولة المحمول، ذاك حديث آخر بعد موكول إلى محله. وهذه حقيقة الإمكان. إلى هنا اتضحت هذه المقدمة أن الإمكان وصف موصوفه ما هو؟ ظاهر العلم. وأن الوجوب وصف موصوفه ما هو؟ ها؟ ظاهر الوجود. هذا بدي أقوله. شوفوا تعالوا معي إلى صفحة 301، صفحة 301 السطر الثاني. قال: من أن الإمكان عبارة عن شنو؟ عن ظاهر العلم. بعد اتضحت هذه العبارة لولا؟ ما هو المراد من الإمكان؟ ما معنى أن الإمكان هو وصف لأي شيء؟ لظاهر العلم. جي هاي المقدمة خلينا نقراها لا حتى إن شاء الله نجي إلى الإشكالات. على طريقتنا نجي إلى الشرح أولا وبعد ذلك نجي إلى المتن. يقول: أقول هذا شروع في حل تلك الإشكالات ودفع تلك الإيرادات. طبعا فد مقدار من الإشكال الأول، الآن فد مقدار من الإشكال أجيب، لأنه هو قال بأن الممكن غير قابل للوجود. الآن بالإمكان الذي بينه قابلية الوجود موجودة أو غير موجودة؟ الجواب: لا نقول قابلية الوجود قابلية العدم، نقول لا اقتضاء الوجود ولا اقتضاء ماذا؟ ولا اقتضاء العدم. أقول هذا شروع في حل تلك الإشكالات ودفع تلك الإيرادات مع تحقيق أصولهم، أصول العرفاء، وتأسيس قواعدهم بحيث لا يوهنها الشكوك، هاي الألف ولام عهدية، يعني الشكوك المتقدمة والإيرادات، ولا يزلزلها الشبه، يعني الشبه المتقدمة. فأشار إلى جواب الشك الأول منها بأن موضوعات معنى الإمكان ومتعلقاته هي التعينات. قال لي هاي الجملة أوضح لك إياها قبل ما أقول. إذا تذكرون بأنه في البحث السابق في الإشكال الأول شنو اللي إشكال كان؟ كان يقول بأن الإمكان وصف ويحتاج إلى موصوف، موصوفه إما الوجود وهو واحد وهو واجب، وإما الماهية وهي ماذا؟ عدم. إذن يوجد عندنا وصف له موصوف أو ليس له موصوف، لأن موصوفه إما فوق الجعل وهو الوجود، وإما دون الجعل وهو ماذا؟ وهو الماهية. يقول: الجواب واضح، يوجد شق ثالث هذا الذي أنت لم تشر إليه، وهو أن موصوف الإمكان لا الوجود ولا الماهية من حيث هي بقطع النظر عن الوجود حتى تقول معدومة، وإنما موضوعه هو التعين. والتعين ما هو؟ التعينات ما هي؟ قلنا بأنه الذات بلحاظ الوجود أو الماهية مقترنة ماذا؟ أو المفهوم مقترنا بماذا؟ بوجود. إذن الآن في جملة واحدة يجيب، التفت لجيدا، طبعا يرد إشكالات كثيرة على هذا الكلام، بس الآن فقط يريد مقدمة يشير، حتى هذا مو بيان الأصل، بيان الأصل بعد ذلك يريد، فقط أشار إليه ثم دخل في بيان المقدمة. تفتلي. قال بأن موضوعات معنى الإمكان، مراد من الموضوعات جمع موضوع، لأن الإمكان وصف واحد مفهوم واحد مشترك معنوي بعد، يعني عندما تقول الشجر ممكنون، الإنسان ممكنون، السماء ممكنة، هذا الإمكان متعدد لو واحد؟ لا، واحد مشترك معنوي هذا. نعم الموضوعات أو الموضوع والذي يحمل عليه واحد لو متعدد؟ الموضوع متعدد، لذا عبر قال، لم يقل موضوع معنى الإمكان، قال موضوع ماذا؟ موضوعات معنى الإمكان. وأنتم تعلمون بأنه إذا ثبت الإمكان يثبت ماذا؟ تترتب عليه مجموعة من الأحكام. ما هي الأحكام؟ أنه مجعولون، أنه معلولون، أنه حادثون، أنه وهذه عبر عنها متعلقات الإمكان. واضح؟ قال بأن موضوعات معنى الإمكان يعني ما يحمل عليه الممكن، ومتعلقاته متعلقات الإمكان يعني ما يترتب بعد الإمكان. ما هي المتعلقات؟ من المجعولية والمعلولية على الخلاف بين المشائين والإشراقيين أن الماهية مجعولة أو معلولة، والحدوث وغيرها. ما هي الموضوعات والمتعلقات؟ إنما هي التعينات النسبية، التعين بالإصطلاح العرفاني. هسه ما هي هاي التعينات؟ الآن يريد أن يبين هذه التعينات اللي أشرنا إلى المقدمة، وهو أن الإمكان موضوعه ما هو؟ ظاهر العلم. ومراد من ظاهر العلم يعني ماذا؟ يعني هذه التعينات، كما سبق تحقيق هذا الكلام في المقدمة. أشرنا بينا المقدمة ما هو، وهي في صفحة 198. هناك كان في المقدمات، لأنه كان في مقدمات بيان معنى الوحدة، معنى الكون، معنى الوجود، بيان المقدمات. ماذا سبق تحقيقه في المقدمة؟ من أن الإمكان عبارات شوية فيها دقة، حاولوا أنه تقفون عليها كلمة كلمة حتى إن شاء الله تعالى تتضح. من أن الإمكان عبارة عن ظاهر العلم باعتبار تمايزه، العلم باعتبار تمايز العلم عن الوجود. لذا إذا يتذكر الإخوة قلنا في الصقع الربوبي إذا كان الحديث عن الهوية بما هي هي فنقول نسبة ماذا؟ وجودية. إذا كان في التعين الأول يعني الواحدية والأحدية نعبر عنها نسبة ماذا؟ نسبة علمية. واضح جدا. قال باعتبار تمايز العلم عن الوجود. كيف يتمايز؟ قال بنسبة العلم إلى المعلومات. فإن هذا العلم، تعلمون أن العلم من الحقائق ماذا؟ ها ذات الإضافة، يعني تحتاج إلى متعلق حتى يكون علما، وإلا علم بلا متعلق علم أو ليس بعلم، أساسا سالبة بانتفاء الموضوع. بنسبته أي نسبة العلم إلى المعلومات. جيد، هاي المعلومات شنو هي؟ هاي المعلومات شنو هي؟ يقول هاي التعينات، هاي الأعيان الثابت، هاي الأعيان الثابت. يعني أنه بعد أن علم ذاته بذاته لذاته علم ماذا؟ بكمالات ذاته. وعندما علم بكمالات ذاته وجدت الإرادة ماذا؟ الحبية. وهذه الإرادة الحبية تقتضي ماذا؟ تقتضي الظهور. فأول ما ظهر ما هو؟ الأعيان الثابتة. لذا يقول هذا العلم، هذا العلم الذي هو يحتاج إلى باطن ويحتاج إلى ظاهر، هذا العلم له معلوم، معلومه ما هو؟ معلومه التعينات، وهي الماهيات، وهي الأعيان الثابتة. قال ولا شك أن تلك التعينات، فإن قلت كان حديثنا في المعلومات، أنت ذهبت إلى التعينات، أنت تكلمت أولا عن التعينات ثم انتقلت إلى المعلومات ثم الآن تريد ترجع إلى التعينات. قال لأن التعينات هي المعلومات، وأن المعلومات هي ماذا؟ هي التعينات. ما أدري واضحة العبارات شلون ترتبط بعضها بعض. قال أن الموضوعات هي التعينات. خجيد افتهمنا. بعد ذلك قال من أن الإمكان عبارة عن العلم باعتبار تمايزه عن الوجود وبنسبته إلى ماذا؟ إلى المعلومات. خب ما هي علاقة الآن المعلومات بالتعينات؟ يقول باعتبار أن التعينات هي ماذا؟ هي المعلومات. ولا شك أن تلك التعينات، خلوها بين شارحتين، بين خطين، التي هي المعلومات. ولا شك أن تلك التعينات بين شارحتين، إنما هي أحوال الوجود وصفاته. هاي التعينات ما هي؟ ها؟ يقول من خلالها يعرف الوجود. يا وجود يعرف هم ظاهر الوجود هم باطن الوجود، يعني من خلال هذه التعينات نعرف ظاهر الوجود، ومن خلال ظاهر الوجود نذهب إلى ماذا؟ إلى باطن الوجود. وهذا معنى ما يتذكر الإخوة في بحث الأسماء، إذا يتذكر الإخوة أشرنا إليه، قلنا هل يمكن لأحد أن يعرف الله من غير من خلال بلا اسم أو لا يمكن؟ لا يمكن لأحد أن يعرف الله إلا من خلال تعين من التعينات. نعم التعينات تختلف سعة وضيقا، الأسماء تختلف سعة وضيقا، وإلا هل يمكن الارتباط مباشرة به بلا تعين أو لا يمكن؟ لا يمكن. نعم واحد يرتبط باسم جزئي والآخر يرتبط باسم كلي، الجزئي والكلي العرفاني. لذا التفتوا إلى العبارة، قال ولا شك أن تلك التعينات إنما التي هي المعلومات، ها لا تنسى، إنما هي أحوال الوجود وصفات الوجود التي لا يدرك الوجود إلا بحسبها، أي بحسب تلك التعينات وبحسب تلك الأحوال والصفات. إذ الإدراك إنما نقطة الآن، يقول أساسا الإدراك متى يتحقق؟ خلي ذهنك يم. يقول تارة نحن نتكلم في مقام الاستهلاك المحض، يعني في مقام ظهور الحق وبطون الخلق. يقول يوجد هنا إدراك أو لا يوجد هنا إدراك؟ ها؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ الجواب لأنه في ظهور الحق وبطون الخلق. أساسا الكثرة ظاهرة لو مستترة؟ مستترة، هذا البحث تقدم مفصلا. ومع استتار الكثرة أساسا يوجد مدرك ومدرك وكثرة أو لا توجد؟ لا توجد. بعد متى توجد؟ متى يتحقق الإدراك؟ ها؟ إذا كان الخلق ظاهرا والحق باطنة. يعني إذا كانت الكثرة ظاهرة والحق والوحدة ماذا؟ مستجنة باطنة. وشكل الآن دي يبين هذه القاعدة. يقول إذ الإدراك، لأنه بين قبل ذلك أنه الإدراك لا يحصل إلا من خلال ماذا؟ من خلال الأحوال والصفات، ومعرفة الوجود لا يكون إلا من خلال الأحوال والصفات. يقول وهذا العالم الكثرة ظهور الكثرة وبطون الوحدة، أما إذا كانت الوحدة ظاهرة والكثرة باطنة فيوجد إدراك ومدرك ومدرك أو لا يوجد؟ سنسالب بانتفاء الموضوع، لا توجد كثرة. إذ الإدراك إنما وقع من الوجود على صفات الوجود. صفات الوجود ما هي؟ هاي التعيناتها، هاي الأحوال والصفات. إذ الإدراك إنما وقع من الوجود على صفات الوجود وأحوال الوجود اللاحقة للوجود في مراتب الوجود المستهلكة أحكام إطلاقه ووحدته فيها. ما أدري واضح العبارة ولا أعيدها. يقول الإدراك متى يتحقق؟ إذا كان هناك إنما وقع من الوجود على صفات الوجود وأحوال الوجود اللاحقة للوجود. ولكن متى؟ ها؟ في مراتب الوجود. هذه المراتب التي يكون الإطلاق والوحدة ظاهرا لو مستهلكا، المستهلكة، هذه بيان للمراتب، هذه المراتب المستهلكة فيها ماذا؟ فيها أحكام إطلاق الوجود ووحدة الوجود. لذا هذه فيها متعلق بالمراتب. فلهذا إذا صار أرد أن أقدمها حتى تتضح، نقول في مراتبه المستهلكة فيها، أي في هذه المراتب، ماذا مستهلك؟ ها؟ ماذا مستهلك؟ الإطلاق والوحدة، يعني بعبارة أخرى إطلاق الوجود ووحدة الوجود، بعد تكون ظاهرة لو مستهلكة، باطنة لو ظاهرة، تكون باطنة والخلق والكثرة يكون ماذا؟ يكون ظاهرا. عند ذلك بعد يوجد عندنا ماذا؟ ها؟ يوجد عندنا إدراكون ومدركون ومدركون. خلي ذهنك يمي الآن، أخذ بعد نتيجة كلامية، هذا البحث العرفاني، نتيجة الكلامية. إذن اللي إذا وصل إنسان إلى مقامي أو أنه تمثل عنده ظهور الحق بالقاف أبو القلقلة أم الخمسة شسم. في شيء كان عندنا أستاذ رحمة الله تعالى عليه، ولأن هذه القاف حروف قطب جد أو طبق جد، مولانا إيه كان مدرس مولانا عند رأس الحسين سلام الله عليه رحمة الله تعالى عليه، أطفال 10 سنوات 9 سنوات، مولانا هذه القاف كانت لابد احنا من نقولها، يعني مولانا هذه احشائنا لابد ان تصعد. فاحنا من كنا نروح نقرا تجويد يمه، نقرا هذه من نوصل القاف نشيل هم مولانا، لانه هي نقراها يقول نشد، ايراني كان ولكنه استاذ تجويد، كان يقول نشد عيدها عيدها. رحمه الله تعالى على اساتذتنا على أي الأحوال. يقول بأنه أنا نتيجة الكلامية، وهو أنه إذا فرضنا أن إنسانا موجودا ظهر له الحق والكثرة، شنو صارت؟ إذا ظهر الحق الكثرة شنو صير؟ باطنة مستترة. بعد هنا هم أكو علم ومعلوم وعالم ومدرك ومدرك ومكلف ومكلف تكليف وشريعة، أو بعد ما أكون ينتهي كل شيء. أنا دا أخذ النتيجة كلامية الصغرى، هسه فلان وصل أو ما وصل، أنا مو مسؤول عن الصغرى. فلان يدعي أنا وصلت، وطوبى لك، ما مو مشكلتي أنا، ما أنا مو عندي بحث صغروي، أنا البحث ماذا؟ بحث كبروي. تتمة الكلام تأتي والحمد لله.